بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 99 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ومشهد تفصيل اعتذار الهدهد. وصلنا إلى قول الهدهد منكرا متعجبا سجود تلك الملكة بلقيس وقومها للشمس من دون الله، ثم قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ووقفنا في درس الأسبوع الماضي مع تفصيل هذه الآية والتي بعدها، والآن نقف مع العديد من الفوائد المستنبطة من هذه الآية. ابتداء، لما تعجب الهدهد من سجود هؤلاء للشمس من دون الله، هذا ينم ويشير إلى غيرة عجيبة على جناب التوحيد وعلى دين الله وعلى الحرمات. فالهدهد يعطينا درسا بليغا في الغيرة على الدين، والغيرة على كتاب الله، والغيرة على السنة، والغيرة على الحرمات، والغيرة على المقدسات، والغيرة على جناب التوحيد. والغيرة تنبع من قلب مخلص صادق قد امتلأ الإيمان، والذي لا يغار على دين الله وعلى شرع الله، فإن ذلك ينقص من إيمانه، وبالتالي يرى المنكرات ولا يحرك ساكنا. لذا كان عليه الصلاة والسلام لا يحمر وجهه ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. ولما جاء رجل للإمام الشافعي وقال له: أتأخذ بهذا الحديث؟ فتعجب وأنكر عليه الإمام الشافعي وقاله: هل تراني أربط زنارا؟ هل تراني نصرانيا؟ هل تراني يهوديا؟ استغرب وتعجب من إنكار هذا الرجل لعدم اتباعه الحديث. فالمسلم ينقاد للآية وللوحي وللحديث، وينبغي أن تكون لديه غيرة. لذلك من علامات قيام الساعة أن أهل الخير والصلاح والعلم وأهل الغيرة على دين الله يكونون قلائل، بينما تقوم على شرار الخلق. لذلك أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. والشريطة من أهل الأرض هم أهل الخير والصلاح والديانة. ثم يقول: فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أي يبقى شرار الخلق الذي لا خير فيهم وهم الغوغاء، هؤلاء تقوم عليهم الساعة. لذلك هذه فائدة مهمة، يظهر الهدهد الغيرة، الغيرة على دين الله، والغيرة على الحرمات، وكذلك الغيرة على العرض. وهذه تنم عن شهامة وعن شجاعة وعن رجولة. الفائدة الثانية، لما قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، تدل على أن الله سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، لأن السجود عبادة. لما رأهم يسجدون للشمس من دون الله تعجب وقال: هل لا يسجدون لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأنه لا أحد يستطيع أن يخرج المخبوء في السماوات والأرض إلا الله، ولأنه الرب وحده فيكون المعبود وحده كذلك. فلما كان لا يستطيع أحد أن يخرج الخبأ في السماوات والأرض إلا الله، إذن هو الرب، إذن هو المستحق وحده للعبادة. كذلك من الفوائد أن الهدهد عرف قدر وأهمية عبادة السجود، فالسجود لله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، عبادة جليلة، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سجد عبد سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والسجود هو إعلان من العبد عن تذلله وخضوعه وانقياده، فأن يضع العبد أشرف ما فيه الجبهة على أوضع شيء الأرض والتراب، هذا فيه دليل على انقياده وتذلله للرب سبحانه وتعالى، وأن هذا السجود لا يكون ولا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه حق للخالق. لذلك الهدهد تعجب واستغرب، قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ والسجود عبادة عظيمة جليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال لي الصحابي الذي قال تمنى أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك من الفوائد في هذه الآية، فيها استدلال بالربوبية على الألوهية، استدلال بالربوبية. الربوبية أي أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك الرازق، فاستدل الهدهد بالربوبية على استحقاقه وإفراده بالألوهية والعبادة. قال: ألا يسجد لله، لماذا؟ قال: الذي يخرج الخب، الذي يخرج، هذه من خصائص الربوبية، لأنه وحده الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي المخبوء، وهذا لا يقوى عليه أحد إلا الله، ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فاستدل بربوبيته على ألوهيته، كما هو كثير في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر المخلوقات ثم يلزم العباد بأن يعملوا عقولهم حتى يحققوا العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها من صفات وخصائص الربوبية. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابتداء قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي الذي خلق هذه الأشياء، فهنا استدلال بالربوبية على الألوهية. كذلك من الفوائد، قال هنا: يخرج الخبأ. قول الهدهد واصفا عظمة الله سبحانه وتعالى يخرج الخبأ، فيها عظيم قدرة الله، لأن هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يخرج المخبوء إلا الله سبحانه وتعالى. قال: يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ففيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وبيان عظيم قدرته. كذلك من الفوائد، تأتي معنا فائدة احترام التخصص. الهدهد لما رأى هؤلاء يسجدون للشمس من دون الله ونقل هذا المشهد، هو تحدث عما يعلم من نفسه ومن حاله. ماذا قال؟ قال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فالفائدة هنا التي معنا احترام التخصص والحديث عما تعلم وتتقن. ينبغي للإنسان أن يحترم تخصصه ويحترم تخصص الآخرين، وأن لا يتكلم بكل فن، لأنهم كما قالوا: من تكلم بكل فن أتى بالعجائب. فالهدهد تحدث عما يعرفه من إخراج الماء والطعام من باطن الأرض، قال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ما تكلم عن ظواهر فلكية، ولا تكلم عن مخلوقات عظيمة، بل تكلم عما يعرف، لأنه يبحث عن رزقه في باطن الأرض وينزل المطر من السماء، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى علمه وهداه لهذا، أي لمعرفة هذا الأمر. لذلك في قصة طالوت وجالوت لما طلب بنو إسرائيل من نبي لهم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، النبي ما اعترض عليهم، ما قال لهم كيف تطلبون ملكا وأنا نبي بين أظهركم، لأنه احترم التخصص، هو نبي والملك له خصائص وله مهام وله أفعال تختلف عن النبوة، وأحيانا بأمر الله سبحانه وتعالى يكون نبي وملك كداود وسليمان، ولكن هنا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا إلى آخر القصة، هذا فيه إشارة إلى أنه احترم التخصص، ما قال لماذا تطلبون أن يأتي ملك وأنا بين أظهركم وأنا أقاتل معكم، لا، في نهاية القصة جاءهم الملك طالوت. كذلك من فوائد هذه الآية الاستدلال على الخالق مما أعطاك من قوة وذكاء، لما أعطاك الله سبحانه وتعالى ومنحك البصيرة والقوة والذكاء والعقل والفطنة والكياسة، ينبغي أن تعمل هذه القوة وهذه الذاكرة وهذا الذكاء لأن تستدل على عظيم صنع الله وعلى عظيم مخلوقاته. فهنا الهدهد قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فإذا أبصرت حقيقة كونية ووفقت لفهمها مباشرة فقل سبحان الخالق، إذا رأيت من حولك ظاهرة عظيمة أو حقيقة كونية من عجائب صنع الله وعجائب قدرته، فبعلمك وببصيرتك وبحواسك التي جعلها الله لك لتستدل على هذه الظاهرة العظيمة أو الحقيقة الكونية المهمة، فعليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى وتقول سبحان الخالق. الفائدة الأخرى قول الهدهد ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فيها سعة علم الله، سعة علم الله، قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون في آخر الآية، وقبلها قال الذي يخرج الخب، الذي يخرج الخب يعلم ما فيه، يخرج هذا المخبوء من السماوات ومن الأرض يعلمه قبل إخراجه، ثم قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فيها إشارة وبيان لسعة علم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، ولا تخفى عليه خافية، يعلم السر والنجوى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في الضمائر، وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الورقة الواحدة من الشجرة في آلاف الأشجار الكثيفة في الحديقة أو في البستان أو في المزرعة، الورقة الواحدة التي تسقط يعلم لونها وحجمها ووزنها ومتى ستسقط ومتى سقطت وهي يابسة أو رطبة، هذا يدل على عظيم علم الله سبحانه وتعالى، قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فيعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وسع علمه كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه الفائدة تذكرنا بحدث منذ 6 سنوات، الجميع سمع بالطائرة الماليزية التي فقدت، طائرة من ماليزيا إلى الصين قبل 6 سنوات تقريبا أو يزيد، فقدت هذه الطائرة قرابة 340 راكب فيها، أكثر من 25 دولة تبحث عن أثر ويريدون الوصول إلى سبب تحطم الطائرة أو أين تحطمت، إلى الآن لم يصلوا إلى شيء، مع الأقمار الصناعية والتكنولوجيا والتقنيات وهذه الغواصات والطائرات وفرق العمل وغيرها، لم يتوصلوا إلى الآن إلى معلومات دقيقة عن هذه الطائرة، بينما ربنا سبحانه وتعالى يعلم خفايا الأمور. كذلك من الفوائد في هذه الآية، استدل الإمام الشافعي على ثبوت القدر، فثبوت علم الله لأفعال العبد دليل على تقديره لها. ثبوت علم الله، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، سعة علم الله، قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثبوت علم الله عز وجل فيه دليل على ثبوت القدر، الإيمان بالقدر، لأن هذا الأمر المقدر المخلوق ما حصل إلا سبقه علم، فهذا فيه إشارة إلى ثبوت القدر، ولا يحصل أمر إلا بعلم الله سبحانه وتعالى وتقديره. كذلك من الفوائد التحذير من المخالفة سرا أو علنا، قال الذي يخرج الخبء، فالذي يخرج الخبء يعلم ما في قلبك، ويعلم ما في نيتك، ويعلم ما في ضميرك، ويعلم إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى سرا أو علنا. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي وما تعلن، قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال وإياك وذنوب الخلوات، هذه هي القيمة والثمرة من هذه الفائدة. ذا قال كما ذكر الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. كذلك من الفوائد ضرورة مراقبة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، لأن الله مطلع على كل شيء. لأنه ذكرنا من معاني إخراج الخبء إخراج ما في القلوب وفي النفوس وفي الضمائر، وماذا تفكر وماذا تنوي وماذا تريد، فهذا يدفع العبد لمراقبة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في الحضر والسفر، في حله وترحاله، في عمله، في منزله، إذا كان منفردا، إذا كان مع أسرته، إذا كان بعيدا، فينبغي عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. ذاك يذكر أن أحد العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، كل ما ينوي أن يتوب يرجع إلى المعاصي، ثم جاء إلى إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، وهو يعني طبيب القلوب ومعروف عنه بالزهد والورع، فقال له: كل ما أريد أن أتوب لا أستطيع، أرجع إلى المعاصي. قال له: افعل المعاصي بخمسة شروط، هناك شروط خمسة، وافعل ما بدا لك من المعاصي. قال له: أولا، إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تأكل من رزقه. فتعجب، قال: وهل في هذه الأرض رزق لغير الله؟ قال: إذن كيف تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال الثانية، قال: إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاخرج من أرضه. فاستغرب، قال: وهل هنالك أرض ليست لله سبحانه وتعالى؟ قال: كيف تعصيه وتأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه على أرضه؟ فاستغرب. قال هات الثالثة، قال: إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصه في مكان لا يراك فيه، اعصي الله في مكان لا يراك الله سبحانه وتعالى فيه. قال: كيف؟ والله سبحانه وتعالى يرى الجميع، طلع على السر والعلن. قال: كيف تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه ويراك وتعصيه؟ قال هات الرابعة، قال: إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فقل له: أخرني حتى أتوب توبة صادقة ثم اقبض روحي. قال: هذا لا يمكن. قال: فكيف تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه بمكان يراك فيه ولا تستطيع أن تدفع عنك ملك الموت؟ قال هات الخامسة، قال: إذا أردت أن تعصيه فإذا جاءت الزبانية تأخذك إلى نار جهنم فلا تطع وادفعهم واذهب إلى الجنة. قال: لا أستطيع. فقال له: إذن طالما أنت لا تقوى على هذه الشروط الخمسة فكيف تعصي الله سبحانه وتعالى؟ تاب توبة نصوحة ولم يرجع إلى الذنوب والمعاصي. كذلك من فوائد ووقفات هذه الآية كلما دعتك نفسك إلى معصية عليك أن تتذكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم مكانك ومخالفتك. كلما هممت أن تقوى أو أردت أن تهم بمعصية تذكر قول يوسف عليه السلام قال معاذ الله، مع أنه في خلوة، هذه أنجته، قال معاذ الله، لأن الله عز وجل مطلع. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم مكانك وزمانك والمعصية التي أنت مقبل عليها ومطلع عليك، فيلزم من هذا أن ترتدع. إذا استشعر العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه فإن هذا يدفعه لأن يرتدع ويبتعد عن هذه المعصية. كذلك من الفوائد، احرص أن يكون لك خبيئة من الأعمال الصالحة لا يراها الناس. قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، طالما أن الله سبحانه وتعالى يخرج الخبأ أي يعلم المخبوء فيخرج المخبوء، وهذا المخبوء قد يكون في القلوب والصدور، فاحرص على أن يكون لك خبيئة، فإذا ما أخرج الله هذه الخبيئة تكون خبيئة صالحة، يكون عمل صادق وعمل صالح فيه خير لك في دينك ودنياك. هذه الخبيئة ليحرص عليها العبد تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول عبد الله بن مبارك، يقول ما رأيت أحدا أعظم من الإمام مالك، لم يكن له كثير صلاة ولا صيام، ولكن رفع الله ذكره لسريرة عنده. فالله سبحانه وتعالى رفع ذكر الإمام مالك لسريرة عنده. وكذلك قال الإمام أحمد في عبد الله ابن المبارك ذات العبارة، قال ما رفع الله منزلته إلا لخبيئة عنده. فالخبيئة ترفع الإنسان وترفع منزلته عند الناس. كذلك من الفوائد، اطمئن واقنع فرزقك بيد الله سبحانه وتعالى. قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فطالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الخبأ والأرزاق، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهذه تعطي للعبد قناعة ودافعا وتسليه بأن رزقه محتوم ومكتوب، فليطمئن، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وينبغي للعبد أن يعلق قلبه بالرزاق لا بغيره. كذلك من الفوائد، على الإنسان أن لا يبطن إلا الخير، طالما أن الله يعلم الخبيئة فلا تبطن إلا الخير، لأن الله يعلم ما في نفسك وما في داخلك، فلا تبطن حتى الإبطان، لا تبطن إلا الخير، فإن الله يعلم ذلك، كما قال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فائدة الأخرى، الحذر الشديد من إبطان النفاق أو البغض لأولياء الله. كثير من الناس يبطنون البغض لأولياء الله، للصالحين، للعلماء، للدعاة إلى الله، تجد عندهم بغض شديد لهؤلاء، فهؤلاء في قرارة أنفسهم يبطنون النفاق. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعلى العبد أن لا يبطن النفاق، ولا يبطن البغضاء، ولا يبطن الغل ولا الحسد لعباد الله الصالحين. كذلك من الفوائد، الحذر الشديد من طلب العلم أو عمل الخير لأجل المال أو الشهرة أو المحمدة. كثير من الناس يطلب العلم ليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، كما ذكر عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا، فطالما أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي وما تعلن، فليحرص طالب العلم أو حافظ القرآن أو معلم الناس أو المتعلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا، وكذلك منه العلم، أو أن يناقش أو يرد على المخالفين من أجل أن يذكر. بعض الناس يبدأ يكتب ردود ومناظرات ويرد من أجل الشهرة أو من أجل أن يشار إليه بالبنان، هذا كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه. أو من أجل أن يذكر ويشار له بالبنان، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وهو بالمرصاد. الفائدة الأخرى، ليست العبرة بكثرة العمل بل بالقبول والرضا، فالعمل المقبول مهما صغر فهو عند الله عظيم، كما قال سبحانه قال أيكم أحسن عمله، ما قال أكثر ولا أعظم، الأحسن عمله هو ما كان خالصا صوابا. فليست العبرة بالكثرة بل العبرة بالقبول، هنا قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون. كذلك فائدة، الحرص على إخلاص العمل لله عز وجل والحذر من الرياء، فالنجاة والسعادة والخلاص في الإخلاص. كذلك من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية هو قضية ذكر الدليل أو التعليل مع الحكم. إذا ذكرت حكما فلا بد أن تذكر الدليل على هذا الحكم أو التعليل. هنا ماذا قال؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فهذا الفعل محرم. ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال ألا يسجدوا، يعني الحكم وجوب السجود لله من دون المعبودات الأخرى، أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، هذا هو الحكم، والحكم هو تحريم السجود للشمس. ما الدليل أو التعليل؟ قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأنه يخرج الخبأ فلا يستحق أن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. من الفوائد، وهذه نختم بها بهذه الآية، المبادرة، سرعة المبادرة. هذا الهدهد ما أوصاه أحد أن يذهب إلى هذا المكان وأن يستطلع وأن يأتي بهذه الخبرية أو أن يكون له هذه الغيرة الكبيرة على جانب التوحيد، بل بادر من نفسه. فالذكي لا ينتظر إذنا من أحد حتى تكون له غيرة، وحتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحتى يقدم شيئا لنفسه أو لأسرته أو لمجتمعه أو لأمته أو لوطنه، لا ينتظر أحدا بل يبادر، كما بادرت النملة، وهنا بادر الهدهد. فهذه فيها حافز لنا بقضية المبادرة. بعد ذلك قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهذه فيها فوائد. الفائدة الأولى، إثبات العرش وهو سرير الملك، والله سبحانه وتعالى غير محتاج له، ولكن لإظهار قوة سلطانه وعظيم خلقه. والعرش هو أول وأعظم وأكبر وأقوى وأوسع مخلوق، وهو سقف المخلوقات. الفائدة الأخرى، فيها إثبات انفراد الله بالألوهية. قال الله لا إله إلا هو، الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالألوهية، فلا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. فكل أنواع العبادة ينبغي أن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، من الركوع والسجود والدعاء والتوكل والاستغاثة وطلب الرزق وطلب العون والدعاء وغيرها، كل هذه العبادات ينبغي أن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد، إثبات انفراد الله بالربوبية. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. في هذه الآية إثبات لانفراد الله بالألوهية، أنه لا إله إلا الله، وإفراده بالربوبية. كذلك فائدة أخيرة ونختم بها، وهذه من الفوائد المهمة، قضية التربية بالحدث. إذا ما مررت بحدث أو بقضية أو بمشكلة فركز على الجانب القيمي والتربوي من هذه المشكلة، مع تركيزك على الحكم وإيجاد الدليل وإيجاد حل لهذه المشكلة. فمع الحل لابد أن تركز على الجانب التربوي، هذا يسمى التربية بالحدث، وهذا كثير في القرآن. مما يستفاد من هذه الآية وهذا المشهد التربية بالحدث، فكل مشكلة أو حادثة بحاجة لبيان الحكم مع حل أو علاج المشكلة، لابد من إضافة قيمة تربوية ثم الحكم ثم الحل. هنا ما هي المشكلة عندنا في هذا المشهد؟ قال يسجدون للشمس من دون الله، هذه مشكلة، هذا جرم وشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحدث. ما هو الحكم؟ حرمة السجود لغير الله سبحانه وتعالى. قال ألا يسجدوا لله، فذكر المشكلة وذكر الحكم، ثم سيذكر القيمة التربوية. ما هي القيمة التربوية من هذا المشهد؟ قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، هذه قيم تربوية. وأخذنا قرابة 20 فائدة من هذه القيمة التربوية فقط من قوله يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فدلنا في هذه القيمة على أن الله القدير والعليم والرزاق والقوي والذي يستحق العبادة ويستحق السجود له، كلها قيم تربوية تضاف في هذا المشهد. ثم الحل، ما هو الحل؟ قال ألا يسجدوا لله، الحل هو السجود لله سبحانه وتعالى. فهنا ذكر المشكلة الهدهد وذكر الحكم، حكم هذا الفعل سجود هؤلاء للشمس، وذكر الحل وذكر القيمة التربوية الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سنكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم ما هو رد سليمان عليه السلام لما سمع عذر ومبرر الهدهد في هذا المجلس وفي هذا المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.